وحدث من بعد سنتين من الزمان. يبقى يوسف حط أمله في رئيس السقاة سنتين، أو يعني سنتين وهو ما فيش أي رد، لغاية ما تأكد أنه مش هيبقى فيه رد من رئيس السقاة. أن فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر، وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، روضة يعني حاجة خضرة كده. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والثمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ثمينة وحسن، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءه، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الثمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفس زعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي. فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة، أنا وهو حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرطة، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي أما هو فعلقه. نحكي بسرعة. فرعون بقى هو اللي حلم، جه بقى وقت اللي كان مرتبه ربنا، فات على القصة دي اعتقد، هو القصة ابتدت هو عمره كام سنة؟ 17، أول مرة بعت أبوه يروح يسأل على إخواته، يعتقد في الوقت ده اللي هيبقى خلاص حاكم مصر كان وصل 30 سنة. ف13 سنة من ساعة ما ساب بيت أبوه واترمى في البير واتباع عبد، وقعد كذا سنة في بيت فوتيفار، وبعدين اتسجن، وبعدين أهو من ساعة ما دخل رئيس السقاة سنتين ونسيه. ففرعون حلم، أنتوا كلكم عارفين الحلم، سبع بقرات شديدة وسمينة طالعة كده من المية وبتاكل، وبعد شوية طلعوا سبع بقرات رفيعين جدا هزلانين جدا كالوا البقرات دي، وصحي لأنه طبعا منظر مفزع أن بقرات ضعيفة جدا تاكل بقرات سمينة، وبعدين سبع سنابل برضو سمينة وحسنة، وسبع سنابل رقيقة وملفوحة كده بالريح يعني شكلها تعبان، وبعدين ابتلعت السبع سنابل الرقيقة السبع سنابل الثمينة. ففرعون صحي منزعج وطلب حد يفسر، يبدو بقى محدش ريحه في التفسير او محدش عارف يفسر زي ما بيقول الكتاب. لما بقى حلمه ومطلوب تفسيره ومحدش عارف يفسره، رئيس السقاة افتكر، ما كانش محتاج يوسف يوصيه يعني، فقال له: انا اتذكر خطاياي. لان ساعات انك توعد واحد وما تعملش خطيه، احنا كتير نقع في الخطيه دي وانا اكتركم يعني، ساعات توعد واحد انك تعمل له حاجه تقولها يمكن على سبيل المجامله، واحد يقول لك صلي، طب ما طلب منك طلب، صليت له ولا ما صليتلوش، واحد يقول لك ابقى اشوفك، طب شفته ولا كلام، يعني ساعات الكلام يطلع مننا. غالبا رئيس السقاة كان فرحان قوي انه طالع وبقى وزير وهيرجع مكانه، فقال له افتكرني، قال له طيب، وطبعا نسي. لكن لما افتكره بعد سنتين قال عليها خطية، قال له: انا اتذكر خطاياي، انا فاكر. غالبا كان يقصد خطية انه ما وفاش بوعده مع يوسف، لانه كان مديون ليوسف ان يوسف فسر له الحلم وبشره. فخلونا نعتبر انه كل كلمة بنقولها محسوبة علينا، حتى الوعد اللي بنوعده لازم نوعد بكلام على قدنا، فما توعدش بحاجة ما تقدرش تعملها لألا تحسب خطيئة. وبعد كده هنشوف بقى عملوا ايه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق، ما كانوش بيحلقوا ساعتها غالبا، وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. حلق شعره غالبا ودقنه مضفوه يعني لأنه ده مسجون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبره. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون، ليس لي يعني إيه؟ مش أنا، مش أنا. برضو دي ميزة في يوسف، إن يوسف هاي ربنا مديله نعمة في عينين كل الناس وبيعرف يفسر الأحلام، بس لما حد يقول له أنت عندك يقول له لا أنا ما عنديش، دي بتاعت ربنا، دي نعمة ربنا، أنا ما أنا، نعمة الله العاملة فيه. لأن ساعات الواحد لما يكون عنده موهبة بعد شوية يعتبرها بتاعته فعلا، خلاص بقى ينسى إن دي فضل من ربنا. لكن يوسف لغاية الوقت ده فاكر كويس إنها ليس لي، مش لي أنا الكلام ده، إذا كان في حاجة يبقى لربنا، المجد كله لربنا. الله يجيب بسلامة فرعون، عنده لسان حلو، يعني ربنا يطمن على سلامتك، احكي وأنا أقول لك. فقال فرعون ليوسف: إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، وهو ده سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحاذفة الصورة، فارتعت في روضة، ثم هو ده سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم، لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة. فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة، فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها، فكان منظرها قبيحا كما في الأول ما استيقظت. هنا بيزود في الشرح شوية، بيقول بعد ما كلوا البقرات فضلوا شكلهم برضو كأنهم ما كلوش حاجة، لسه رفيعين وشكلهم قبيح. ثم رأيت في حلمي وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة ممتلئة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة. فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. ساعات يقولوا لما الحلم يتكرر بنفس المعنى ممكن تبقى رسالة. طبعا مش كل الأحلام اللي بنحلمها رسائل عشان محدش يتهوس يعني، لكن بعض الأحلام بتبقى رسائل. ساعات يستدل على انها رسالة ان الحلم يتكرر كذا مرة في كذا ليلة او في نفس الليلة ورا بعض، فحس الواحد انها رسالة واضحة من ربنا. الحاجة التانية، الحلم ده كابوس ليه؟ لانه حاجة حلوة، ملخص الحلم، بتاكلها حاجة وحشة وتلتهمها خالص. الحلم ده لو خدناه كده كتأمل في كوابيس كتيرة في حياتي. ساعات مثلا الواحد ينشغل يقعد يجمع فلوس ويشتغل وما يربيش ولاده كويس، ولما يكبر اكتشف ان كل اللي عمله كل تعبه كل الفلوس اللي حوشها ولاده فرتكوها وضاعوا وما مشوش كويس، فحس ان السبع سنين القبيحة كانت السبع سنين الثمينة. فاهمين المعنى؟ أول واحد يهتم جدا بالدنيا وبعدين في الآخر الدنيا تديله يعني أيام وحشة وأيام صعبة، كل اللي ادادة وكل اللي عمله ما يلاقيش، ما يلاقيهوش، يلاقي يتبخر، يلاقي يتاكل. أو أحيانا تبقى فيه خطايا في حياة الواحد تبدو قبيحة وهزيلة، والواحد عمال يجمل في نفسه ويزين في نفسه، لكن شوية الخطايا اللي في حياة الواحد دول ياكلوا الخير اللي في حياته. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون واحد متدين بس في حته كذب في حياته، الكذب ده ممكن يضيعه، ممكن يضيعه خالص ويضيع ابديته، يقول انا بروح الكنيسه وبصلي وبقرا الانجيل وبخدمه بتاع. طب والكذب من السبع القبيحه اللي ممكن تاكل السبع الثمينه. يعني الخطيه قد ما هي قبيحه وهزيله لكن ممكن تاكل الخير اللي في حياه الواحد، والسنابل الرقيقة الملفوحة دي ممكن تاكل السنابل الثمينة. فعشان كده الواحد لازم يحافظ على الخير اللي عنده لألا تأتي أيام صعبة ما يقدرش يحافظ فيه. لكن ده تأمل، يعني خلينا نشوف الحلم هيفسره ازاي. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هي حلم واحد. البقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. بعض الأحلام بتبقى للمستقبل. هو ذا 7 سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها 7 سنين جوع، فينسى كل الشبع، ينسى كل الشبع في أرض مصر، ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين، فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. يعني خلاص هتبتدي 7 سنين الخير، وراها تيجي 7 سنين جوع، هيأكلوا كل الخير اللي شافته الأرض. فالآن شوفوا بقى، يوسف مش بس فصل الحلم، لأن ربنا مديله حكمة، واللي حضر منكم مؤتمر الحكمة يفتكر الحكمة مرتبطة جدا بكلمة كان الرب معه. كل ما الواحد يبقى قريب من ربنا يبقى عنده حكمة تلقائية. ها، ما كانش عنده حكمة في الأول يوسف فعلا، ما كانش عنده حكمة في الأول. لو تاخدوا بالكم سنين الأيام الصعبة اللي شافها، والبير والسجن وبيت فوتيفار والذل وكل ده، والصلاة الطويلة والتنهد قدام ربنا والتذلل وعشرة العبيد وعشرة المساجين علمه حكمة، واداله نعمة قدام ربنا، لأنه تذلل واتضع جدا ونسي القميص الملون ونسي العز، عظم نشف، استحمل أيام صعبة. الألام والتجارب بتدي بركات كثيرة أوي، منها الحكمة. فهنا بحكمة شديدة بسرعة قال لفرعون إيه؟ الآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل مزارا على الأرض، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. قال له أحسن حل، بدل في 7 سنين وحشة جاية، حط واحد حكيم يشغل تحت إيديه نظار، نظار دي كلمة ناظر يعني أسقف عندنا، ودول ياخدوا جزء من حصاد الأرض وقت سنين الخير، ويعمل مخازن كبيرة قوي، وجمع قمح في كل مدينة في مصر واحفظه لغاية ما تيجي 7 سنين الجوع، وانت اللي تصرف على الناس، وانت اللي توزع الأكل في سنوات الجوع، يبقى ذخيرة ليك، فيكون الطعام ذخيرة للأرض 7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده. برضو ربنا بيدي نعمة. كان ممكن قال فرعون يقول ايه يا عم مين اللي يعيش، كان ممكن يقول يعني هنقعد نخزن على ايه، الارض واضح انها مش معقول في يوم وليلة تقلب من خير خضرة قوي لصفرة قوي، يعني عمرها ما حصلت، مصر عمرها ما شافت جوع 7 سنين. كان ممكن ما يصدقش، وكان ممكن ما يعجبوش الكلام، وكان ممكن ما يرتاحش للتفسير، وحتى لو عجبوا الكلام كان ممكن ما يرتاحش للحل، كان يفكر بطريقة تاني. لكن ربنا بيدي نعمة، لان ده المعاد اللي كان ربنا محدده ان يوسف يطلع بقى من الذل للمجد. فقال فرعون لعبيده هل مجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ الحكاية مش بس كلام حلو، هم شافوا في روح الله. دي تكررت بعدها ب1000 سنة في حياة دانيال، ان برضو بلشستر ونبوخذ نصر كانوا يقولوا على دانيال الرجل الذي فيه روح الآلهة القدوسين، الروح القداسة في الرجل ده، روح ربنا في الرجل ده، فكانوا يعملوا له خطر جدا ويلجأوا له في كل مشكلة. ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا. شوفوا يوسف مين الله هنا؟ ده فرعون ما يعرفش الله بتاعنا، لكن لأن يوسف كان بيتكلم ببساطة عن إلهه ويقول له، لو تاخدوا بالكم في الحتة اللي فاتت كان بيقول له إيه، من قبل الله، أيوة عدد 32، فيقول له لأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. فيوسف بيتكلم عن إلهه عادي. لو واحد في مكان يوسف كان ممكن يخجل يقول أقول الله إزاي، بيضحكوا علي، إله العبرانيين بالنسبة لهم يعني إله مش محترم، لأنهم عندهم آلهتهم المصريين. لكن يوسف يحب ربنا ويتكلم عنه ببساطة، اتكلم عنه بتلقائي. فبيقول له ربنا بيقول لك الحق بسرعة، الموضوع ماشي بسرعة، وربنا قرر، وربنا بيعمل، وربنا بيقول، عمال يتكلم عن ربنا وسط كلامه الدارج. فقام فرعون اتأثر وقال له ربنا، يعني كأنه آمن بربنا بتاع يوسف. فبيقول له بعدما أعلمك الله كل هذا، بدل ربنا قال لك كل ده، فبقى يتكلم نفس اللغة بتاعت يوسف كأنه آمن بإله يوسف. لا ليس بصير وحكيم مثلك، هنلاقي في حد يعرف ربنا زيك ولا حكيم زيك؟ أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. يعني إيه؟ يعني تبقى أنت الرئيس في مصر كلها وكل الناس تحترمك وتحبك، بس أنا أكون أعلى منك شرفيا، زي مثلا نظام إنجلترا، ملك كده في الصورة، وبعدين رئيس الوزراء هو اللي بيحكم البلد والحكومة والكلام، هو اللي يدبر يعني، لكن في رئيس شرفي أو ملك شرفي كده. أنت تكون على بيتي، شوفوا منين ما كان بيروح يوسف، كان على بيت فوتيفار وفي السجن، كان على بيت السجن، وهنا على بيت مصر، على بيت فرعون. وكأن ربنا ساعات يربي الواحد في ظروف صعبة جدا لرسالة مهمة جدا. أتاري يوسف كان محتاج قبل ما يقود مصر كلها، أعظم بلد في التاريخ ساعتها على الأقل، كان لازم يقود شوية عبيد في بيت فوتيفار، وكان لازم يقود شوية مساجين في بيت السجن، عملية مهينة وناس صعبة ودماغها ناشفة وما عندهمش مبادئ، ونجح معاهم كده يقدر ينجح في المستويات العالية. كان ربنا كان بيعمل إعداد خدام ليوسف ده 13 سنة ما بين البير والفوتيفار والسجن، وكلها بهدلة وكلها تعب وكلها مشاكل وكلها صلاة، وفي الآخر يطلع مرة واحدة يبقى رئيس وزراء مصر، وهنعرف دلوقتي يبقى مخلص العالم ساعتها، هيتسمى كده، هيتسمى مخلص العالم، لأن هو اللي هينقذ العالم ساعتها من الجوع. ثم قال فرعون ليوسف انظر جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه. شوفوا بقى العز ابتدى بقى بعد كل الذل والبهدلة، آخر مرة كان قميص ملون قبلها ب 13 سنة، بعدها كله بهدلة، 13 سنة من البهدلة وكلها إعداد. ساعات يجي على واحد أيام صعبة، الأيام الصعبة لازم لها دور في تشكيل الإنسان، ولازم لها دور في خلاصه، ولازم لها دور في رسالته. الأيام الصعبة لها دور في رسالته. مرة يعني حد قال لي أنا عديت على بظروف صعبة جدا في جوازي، بس أنا دلوقتي بعرف أنصح ولادي وأحفادي والشباب، لأني شفت أيام صعبة قوي، فأنا حسيت الأيام دي فادتني جدا، بقيت بقول خبرات أعتقد أنها كلها حكمة، وبوصي توصيات مفيدة جدا. ولما حد يقول إذا كلام نظري أقول له بص ما تقولش نظري، أنا عشته وأنا دقته وأنا جربته. طب كانت أيام صعبة، بس الأيام الصعبة دي كانت ميراث وثروة لخدمة ناس كتير قوي بعد كده. وهكذا مفيش واحد في حياته أيام صعبة إلا وهيكون لها دور في خلاص نفسه، وغالبا دور في رسالته، إنه ممكن الأيام الصعبة دي تخدمه جدا وتفيده جدا في رسالته بعد كده. خاتما من يده، خاتم ده دايما رمز للملك أو للسلطة. وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوص وضع طوق ذهب من عنق، وأركبه في مركبة الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون، بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. يعني إيه؟ يعني حركة في مصر ما تحصلش غير بإذنك، بدونك ما فيش واحد يحرك يده ولا رجله في مصر. شوف التعبير، عارفين التعبير ده، إذا كان يوسف رمز للمسيح له المجد، يبقى ربنا بيقول لنا إيه؟ كل ما تصنعوه إن كان بقول أو بفعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والأب. يعني إن كان يوسف بقت كل حركة في مصر، كل همسة لازم تطلع باسم يوسف، فإحنا كل حركة وكل همسة وكل خطوة وكل فعل في حياتنا لازم يبقى على اسم ربنا يسوع له المجد. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح او فعنيخ يعني مخلص العالم، واعطاه اثنات بنت فوتيفار كاهن اون زوجه، فخرج يوسف على ارض مصر. يعني بصوا البركات جت كلها في يوم واحد. هو كان كل اللي بيحلم بيه ايه؟ ان الراجل يفتكر عند فرعون ويشفع له، يقوم يطلعوه من السجن، يطلع شحات يطلع حافي زي ما يطلع، بس يطلع من السجن لانه بقاله سنين في السجن. طبعا يوم ما يحلم اكتر من كده يحلم بجلابية نظيفة، لو زودها قوي وحلم زيادة قوي يلاقي بنت غلبانة كده يتجوزها ويعمل عشة ويعيش في مصر. يعني يوم ما يحلم يعني، لكن عشان مرة واحدة يلاقي نفسه طلع من عبد مسجون، عبد ومسجون، إلى رئيس وزراء مصر ويناسب رئيس كهنة مصر. طبعا أنتوا دارسين فرعوني شوية وعارفين الكهنة وسلطتهم زمان، كهنة مصر اللي هم الفراعنة، كان يعني تاني رأس بعد الفرعون رئيس الكهنة اللي يروح منكم الآثار والحاجات دي يعرف الكلام ده. فياخد بنت رئيس الكهنة، وفرعون بنفسه يقول له مفيش حركة في مصر إلا باسمك، ويلبس خاتم فرعون وقلادة ذهب على عنقه ويركع قصاده. خلي بالكم أول ما ركع قصاده افتكر إيه؟ الأحلام بدأت تتحقق، الأحلام بتاع الزمان اللي جابت له الكلام بدأت تتحقق، بقت فيه حزم بتنحني قصاده، بقى فيه كواكب بتركع قصاده، لكن لسه الحداشر كوكب ولسه الشمس والقمر مش هم دول، لكن اهو بدأت الحكاية فيها كلها مجد. وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، وخرج يوسف من لدن فرعون واكتذى في كل أرض مصر. خلينا دايما حافظين النهاية دي، انه اي ايام صعبة لازم وراها خير، وحتى لو الخير ده كان في السماء. يعني اقصاها ايه؟ تدوم الايام الصعبة لغاية ما تسلمنا الباب الملكوت. طب وبعدين؟ الملكوت كله فرح، كله خير، كله خاتم، وكله ذهب، وكله عز، وكله مجد. لكن لازم الايام الصعبة تقدمنا الى الفرح وتجهزنا للمجد. وعلى قد ما الواحد يتذل ويتضع وما يسيبش ايد ربنا، على قد ما ربنا يرفعه. فوضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمان الافتقاد. يعني في زمان اسمه زمان الافتقاد، يجي زمان كده يقول افتقد بقى اولادي، يا رب ده بقالهم سنين، ده ياما صرخ وهو في السجن، ياما صرخ وهو في بيت فوتيفار انقذني من الست المفترية دي، ياما صرخ وهو حاسس بالظلم ومش لاقي حد يسمع له. معلش في زمان انت ما تحطوش في دماغك وما تعرفوش وما تحسبوش، ويمكن كان يوميها في السجن كان نايم وكان ما بيفكرش خالص يطلع ومش على باله، وإلا مرسال جاي بيقول له تعالى فرعون عاوزك بدون أي يعني سوابق أو مقدمات. وأثمرت الأرض في 7 سنين الشبع بحزم، فجمع كل طعام، جمع كل طعام ال7 سنين التي كانت في أرض مصر، وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة الذي حواليها جعلوه فيها. وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد. يبدو يوسف كان ناوي عد عشان يعرف برضو هيصرف ازاي بعد كده، فكان يحط مثلا كل شوال يديله رقم. من كتر ما كانوا بيجمعوا قمح خلاص ما بقوش على حين يعدوا، فلم يكن له عدد. هنا الخير لما يجي بكثرة، لكن مش بس الخير، الخزين بكثرة. فكرة الخزين دي فكرة مهمة روحية. المسيح مرة قال لنا مثل عن الخزين اللي هو بتاع العذارى الحكيمات، لأن العذارى الحكيمات فرقهم عن الجاهلات مش المنظر ولا المصابيح ولا كونهم عذارى ولا حتى انتظار العريس، كل ده زي بعض. الفرق ان الحكيمات مخزنين زيت، مخزنين لأيام صعبة، مخزنين لزمان تاني، مخزنين لما يجي العريس يلاقوا الخزين يطلع. يعني ايه؟ عند الرهبان تعبير مشهور يقولوا ايه؟ اعمل في شبابك عشان ترتاح في شيخوختك. احنا المثل ده عندنا في العالم بس بشكل مادي، يعني ايه؟ اتعب وحوش عشان الفلوس تسندك وانت عجوز. وطبعا كلام فاضي، فلوس لا بتسند ولا بتعمل حاجة، كل عمر بيتسرق. لا، هم بقى يقصدوا بالمعنى الروحي ان الشاب يقدر يحفظ، فيحفظ مزامير كتير اول ما يدخل الدير، لان لما يكبر مش هيعرف يحفظ، يحفظ الحان كتير، يعمل مطنيات كتير لان لما يعجز مش هيعرف يعمل مطنيات، يقدر يصوم للغروب وللعشاء لان يمكن لما يعجز يبقى في امراض ما يقدرش يصوم، فيعمل في شبابه يخزن. ليه؟ لانه لما يبقى رجل صلاة ورجل مسك ورجل صوم، لما يبقى كبير ما يجدش صعوبة في الصوم، جسم تعود. لما يكبر مش محتاج يقرأ حتى لو عينيه ضعفت، هو خزينة مزامير عمال يطلع من جواه لانه حافظ. فاهمين الفكرة؟ ادي فكرة الخزين. هتيجي ايام صعبة، هتيجي ايام قاسية، يمكن ابسط مثل ليها هو السن والعمر، لكن بتيجي ايام قاسية، ايام فيها فطور، ايام فيها تجارب، ايام فيها حزن، ايام فيها اضطهاد. طب احنا خزننا للايام دي ولا لا؟ احنا عندنا خير اهو، عندنا وقت نقعد نقرا الانجيل، ما نقرا ما يمكن يجي وقت ما نلحقش نقرا، عندنا كنايس مفتوحه، ما جت ايام على الكنيسه ما كانتش الكنايس مفتوحه، عندنا اجبيه وعندنا انجيل، وعندنا جت ايام كانوا بيقطعوا الحاجات دي ويحرقوها. في ايام ممكن تيجي صعبه، خزنت للايام دي؟ خزنت السبع سنين الجوع؟ ولا بتاكل اكلتك في يومك ومالكش دعوه بكره؟ لا، خزن. ولد ليوسف ابنان قبل ان تاتي سنه الجوع، البركه يعني، ان هو في سنين الخير جاء له ولدين، ولدتهما له اثنات بنت فوتي فارع كاهن اون، دعا يوسف اسم البكر منسى قائلا: لاما الله انساني كل تعبي وكل بيت ابي. خلي بالكم الاسم ده منسى، ده او ساعات يسموها منسي دلوقتي في اسمعنا، هي في الاصل اظن منسى، لكن هي ببساطه كل ما ينادي ابنه يفرح. ليه؟ لان كل ما يناديه يفتكر ان ربنا نساه التعب، عوضه عن كل الغلب اللي شافه. يعني كل ما ينادي منسى ابنه يقول: يا سلام، نسيت الغلب اللي انا كنت فيه، بقى انا يبقى عندي ولد، ده انا اللي ما كنتش طال اطلع من السجن، يبقى عندي واد حلو كده بيمشي وبيجري ومبسوط. فالاسماء دايما ليها معاني حلوه، حلوه لانك تسمي ابنك اسم قديس او اسم فضيله، تبقى رساله روحيه ليك كل مره. كل الاسماء القديمه في الكتاب كانت دايما ليها معاني روحيه، بحيث ان الواحد وهو بينادي ولاده ياخد معنى روحي، فيبقى متحاصر كده بالمعاني والفضائل. الله انساني كل تعبي وكل بيت ابي، يعني ربنا عوضني ونساني حتى بيت ابويا، ما بقتش محتاجه دلوقتي او ما بقتش تعبان من الموضوع ده. ودعا اسم الثاني افرايم، افرايم يعني مثمر، قائلا: الله جعلني مثمرا في ارض مذلتي. افرايم يعني غنى، يعني ثمر، يعني خير، يعني كثره. فبيقول بقى عندي واحد بيفكرني ان انا ياما اتمررت وربنا رفع المرار، واحد بيفكرني ان الخير ملوش اخر. كلها حاجات حلوه. ومنسى وفرايم دول بقى هيكملوا معانا في العهد القديم كله، دول سبطين كبار قوي بعد كده. ثم كملت سبع سنين الشبع الذي كان في ارض مصر، وابتدا سبع سنين الجوع تاتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، واما جميع ارض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع ارض مصر صرخ الشعب لفرعون لاجل الخبز. قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا ليوسف. لما صوتوا فرعون قالوا له: الاكل خلص. قال لهم: روحوا ليوسف، انا مالي، انا ما اعرفش حاجه، خلاص يوسف اللي عنده الحل دايما. والذي يقول لكم افعلوا، كلمه جميله قوي، وصيه جميله قوي. عارفين مين اللي قال نفس التعبير بالظبط؟ العذراء. برافو عليكم. مهما قال لكم فافعلوا. من وقت يوسف كده قال لهم: روحوا اللي يوسف يقول عليه اعملوه. فالعذراء لما جم العبيد يشتكوا الخمره خلصت، قالت لهم: روحوا ليسوع واللي يقول لكم عليه اعملوه، مهما قال لكم فافعلوا. وكان الجوع على كل وجه الارض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين، واشتد الجوع في ارض مصر. واحد يقول: طب يبيع ليه؟ البيع هنا نوع من النظام، لان لو وزع الناس هتاخد اكتر من طاقتها، ومش هتقدر قيمه انه في غلا وفي جوع وفي قحط، فلازم يبيع. والبيع ده مش بياخده في جيبه، ده لصالح فرعون، ودي كانت سياسه مصر، ان فرعون يملك مصر يعني تبقى الأراضي ملكه. فهو كان بيحقق سياسة البلد. جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. فلما رأى يعقوب رحنا كنعان بقى، هنسيب مصر ونرجع كنعان، أنه يوجد قمح في مصر. احنا فات كام سنة على كده؟ مين شاطر؟ 20. احنا ابتدينا القصة 17 سنة، دلوقتي هو 30، وسبع سنين خير عدوا وبدأنا سنين القحط، فيبقى عدى 20 سنة ما شافش ابوه. ماشي، 17 سنين سنة لما بعته ابوه يفتقد ولاده وما رجعش، يفتقد اخواته وما رجعش. فاكرينها كان عمره 17 سنة. فضل ما بين السجن والكلام ده لغاية ما طلع وزير 30 سنة. عدت عليه 7 سنين خير عمال يحوش ويأمن مصر كلها. بدأت سنوات القحط، كان عدى على ترك يعقوب ابوه 20 سنة. قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم الى بعض، يعني بيقول لهم ايه الخيبة اللي انتوا فيها دي، قاعدين تبصوا لبعض ليه، بيقولوا في قمح في مصر واحنا مش لاقيين ناكل. قال اني سمعت انه يوجد قمح في مصر، انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من اخوة يوسف، العشرة دول ناقصين مين؟ ليشتروا قمحا من مصر. واما بنيامين اخو يوسف فلم يرسلوا يعقوب مع اخوته لانه قال لعله تصيبه هذه. فات 20 سنة ولسه يعقوب متعقد خايف على الصغير، لان يوسف راح واللي من حس رحيل فاضل بنيامين، وفي نفس الوقت مع ان بنيامين كبر دلوقتي يعني عدى 20 سنة على الاقل، يعني يوسف لما راح لاخواته كان 17، بنيامين دلوقتي بتاعت 25 مثلا، لكن هو مش عاوز يبعته في حته. فاتى بنو اسرائيل يشتروا بين الذين اتوا لان الجوع كان في ارض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الارض وهو البائع لكل شعب الارض. فاتى اخوه يوسف وسجدوا له بوجوههم الى الارض. خلي بالكم، جم كل الناس كانت تعمل ايه؟ ده رئيس وزراء مصر، فاي حد يدخل يسجد للارض الاول، فهم هيعملوا زي غيرهم. فدخلوا الطابور العشرة وسجدوا. هنشوف لما نظر يوسف اخواته عرفهم. طبعا يوسف يعرفهم لان ما تغيروش كتير، شوية شعر ابيض وخلاص، لكن هي نفس الجلاليب ونفس الشكل، لكن يوسف شكله اتغير خالص، لابس تاج ولابس قبها ومحدش بقى فاكره خالص يوصل لكده، فمحدش متخيله. تنكر لهم، مرضاش يعني يعرفهم بنفسه، وتكلم معهم بجفاء. هنشوف ليه. وقال لهم من اين جئتم؟ فقالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف اخواته، اما هم فلم يعرفوا. فتذكر يوسف الاحلام التي حلم عنهم، يعني اكيد لما كان يقعد ياخد خلوه بالليل يقول له يا رب اخيرا اتحقق الحلم، شفتهم سجدوا قصادي. معقول سجدوا هم لسه مش داريانين ان هم بيسجدوا؟ لما كانوا بيتريقوا عليا زمان ويبهدلوني سجدوا لي النهارده من غير ما يعرفوا. فقال لهم جواسيس انتم لتروا عورة الارض جئتم. هو خد دخل فيهم شمال، قال لهم انتوا جايين من فين؟ قالوا له من كنعان. قال لهم يبقى لازم جواسيس، انتوا جايين عاوزين تروا عورة الارض. عورة الارض يعني تشوفوا الارض المفتوحة قصادكم عشان تعرفوا الدخول من فين والخروج من فين، والجيش لو معاكم يجي ازاي. جواسيس، شغل جواسيس، يعني طاروا الارض عارية مكشوفة قصادكم بحجة ان انتوا جايين تشتروا فتعرفوا البلاد دي يدخلوها ازاي. قالوا لا ولا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا، هو عاوز يهزهم ويشوف اتغيروا ولا لا، فهيبان. نحن جميعنا بنو رجل واحد، احنا مش جيش ولا قرايب، احنا اخوات، نحن امناء ماشي، ليس عبيد الجواسيس. فقال لهم كلا، بل تروا عورة الارض جئت. هو عاوز يحطهم في موقف يعني يعصرهم شوية عشان يطلعوا اللي جوه. فقال عبيدك 12 اخ، نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان. واحد من المفسرين بيقول هو عمال مستني يسمع كلمة واحدة، هي عايش ولا مش عايش، لان هو كل اللي شغله ابوي عايش ولا لا، عاوز يسمعها منهم، فعمال يقررهم. نحن بنو رجل واحد في ارض كنعان وهو الصغير عند أبينا اليوم والواحد مفقود. هو كده ارتاح. فقال لهم يوسف: ذلك ما كلمتكم به قائلا جواسيس أنتم. مرض مش راضي يترك بهذا تمتحنون، وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. برضه يقولوا أنه غالبا أسد يعمل حاجة. هو اتمرر من إيه؟ أنه كان الصغير وما كانوش بيحبوه، فكان عاوز يعرف بيحبوا بنيامين ولا لا، هيأذوا بنيامين ولا لا، لسه فيهم الكراهية بتاعت زمان ولا لا، حسوا بغلطتهم ولا لا، الأيام علمتهم حاجة ولا لسه. فقال لهم: طيب بدل انتوا قلتوا ليكوا أب وليكوا وانتوا 11 وفي واحد غايب، طب هاتوا الغايب، هاخد من كلامكوا أمارة، إن كنتوا صادقين هاتوا لي أخويا، مش أخويا، هاتوا لي الصغير اللي انتوا قلتوا عليه. فاهمين هو جابها ازاي؟ يعني بدل قلتوا كلام أنا هاخد من كلامكم، لو صادقين هاتوا لي أخوكم. أرسلوا منكم واحد ليجيء بأخيكم وأنتم تحبسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق، وإلا في حياة فرعون أنكم لجواسيس. هو أصله لو ما يفرقش معاهم هتلاقوا هيتسابوا في السجن، واللي هيروح ده مش هيرجع، وهم حركاتهم محشين مع بعض، هو ده اللي هو عارفه عندهم. فجمعهم إلى حبس 3 أيام، فابتدى يدوقهم شوية من الكاس، دخلهم السجن 3 أيام عشان يديهم فرصة يراجعوا نفسهم، يدوقوا شوية يعني ايه سجن. هو قعد سنين بس هو سجنهم 3 أيام، وقلبه وجعه طبعا، لأنه زي ما ربنا كان حنين عليه يوسف حنين على أخواته برضه. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: افعلوا هذا وحيه، أنا خائف الله، أنا مش هسجنكم، إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لما جعت بيوتكم. اللي طب نعمل بالعكس، خلي واحد بس وروحوا وخذوا القمح لألا تكونوا صادقين فعلا، بس ترجعوا معاكم أخوكم، وأنا هحبس واحد هنا قصاد أخوكم، واحضروا أخاكم الصغير إلي فتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض: حقا، خلي بالكم بقى، إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. ساعات الواحد ما يفوقش غير لما تيجي عليه أيام صعبة، يبتدي يراجع نفسه، أو لما ربنا يشد عليه شوية يبتدي يفتكر ان هو ظلم حد، او لما يتظلم يفتكر ان هو كمان كان ظالم. فهنا افتكروا ان اخوهم، لان هنا هم عمالين يسترحموا يوسف، افتكروا ان اخوهم كان بيسترحمهم في وقت وهم مش راضين يرحموه، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فاجابهم رؤوبين قائلا: الم اكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد، وأنتم لم تسمعوا. فهو ده دمه يطلب، ضميره متحرك، ربنا بيطالبنا بدمه دلوقتي، وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم. خلي بالكم الحوار ده داير بينهم وبين بعض بالعبري أو بالأرامي أو بلغتهم، الوحيد اللي عارف اللغة دي مين؟ يوسف. يوسف طبعا عامل نفسه بيكلم فرعوني، طبعا هو اتعلم فرعون، لأن الترجمان كان بينهم. يعني ايه؟ يعني الترجمان كان بينهم بس مش بيترجم كلامهم مع بعض، فسايفينه مش بيقول لي يوسف، ففاكرين يوسف مش فاهم. فاهمين الفكرة؟ لان اي شعب جاي يشتري في ترجمان بيفسر، واخدين بالكم؟ بس الكلام الجانبي اللي بينهم وببعض مش مطلوب يوسف يعرف، لكن يوسف سمعه. فتحول عنهم وبكى يوسف، لان قلبه برضو في رحمة وافتكر الذكريات، وحس ان قلبهم اتحرك اخيرا لما حس ان هم بدأت التوبة في حياتهم، وبيقولوا ربنا هيطالبنا بدم اخونا، واخونا استرحمنا وما سألناش فيه، والضيقة دي جات علينا بسبب اللي عملناه فيه. هو لما سمع الكلمتين دول منهم تحول عنهم وبكى. واضح ان يوسف ده قلبه يعني رقيق وما بيحتملش حتى ان حد يتأثر قصاده. ثم رجع اليهم وكلمهم واخذ منهم شمعون وقيدوا امام عيونهم. واحد منهم يعني يعتقد ان ده بالذات كان اكثرهم قسوة يعني. ثم أمر يوسف أن تملأ أعواتهم أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عبله، العبل اللي هو الكيس اللي بيحطوه في الخيل ده في الفلوس، وأن يعطوا زادا للطريق، ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح أحدهم عبله ليعطي عليقا الحمار في المنزل، رأى فضته وإذا هي في فم عبله، فقال لإخوته ردت فضتي وهي في عبلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم من بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ ما بقوش فاهمين، هم رايحين يشتروا فدفعوا فضة وخدوا قمح، معهم قمح وهم راجعين لقوا الفضة اللي دفعوها رجعت تاني، كل اللي دفعوه العبيد وهم بيعبدوا الحمير قمح كان عندهم اوامر حطوا الفضة كمان في مكانه. فطبعا استغربوا جدا ايه اللي بيحصل ده، فابتدوا يقولوا يا رب ايه اللي بيحصل، ما صنعه الله بنا، ربنا بيعمل ايه؟ ابتدوا يفكروا في ربنا، حاجة غريبة ازاي الفلوس رجعت واحنا معانا القمح. فجاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان واخبروه بكل ما اصابهم قائلين تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفاء وحسبنا جواسيس الارض. فقلنا له نحن امناء لسنا جواسيس، نحن 12 اخا بنو ابينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند ابينا في ارض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الارض بهذا اعرف انكم امناء، دعوا اخا واحدا منكم عندي وخذوا لمجاعة بيتكم وانطلقوا، واحضروا اخاكم الصغير الي فاعرف انكم لستم جواسيس بل انكم امناء، فاعطيكم اخاكم وتتجرون في الارض. واذ كانوا يفرغون عدالهم اذا صرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا صرت فضتهم هم وابوهم خاف. فقال لهم يعقوب اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخدوه، صار كل هذا علي. يعني واحد بقى بيندب يومه يا عيني، قال لهم وبعدين في اللي بيحصل ده، هو يوسف راح وشمعون كمان راح وبتقولوا لي ناخد بنيامين، يعني انا بقصكم وبعدين جايب الذنب عليهم من غير ما يقصد. خلي بالكم قال لهم اعدمتموني الاولاد، لما كل واحد متغاظ يدعي على الاقتصاد وكده، لكن هي طلعت منه مظبوط لان هم السبب في كل المشاكل. قال لهم اعدمتموني الاولاد، سبتوا شمعون كمان. وكلم راؤوبين اباه قائلا اقتل ابني ان لم اجيء به اليك سالم، سلمه بيدي وانا ارده لك على بنيامين. قال له اديني بنيامين انا هرجعه لك بيدي، ولو ما رجعش بنيامين خد ابني مكانه، موت ابني. فقال لا لا ينزل ابني معكم، لا يعني لا صلى مكانه مش هتروح، ما تروحوش مصر تاني، لان اخاه مات وهو وحده باقي، فان اصابته اذيه في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهوى. عايز اعلق بس على كلمه كلمنا سيد الارض بجفاء. طبعا ان كان يوسف رمز للمسيح له المجد، احيانا نتصور ان المسيح بيكلمنا بجفاء او بيعاملنا بشيء من القسوه. طبعا في الاخر القصه تكتشفوا ان يوسف ده هياخدهم في حضنه ويقعد يبوس فيهم، لكن هو بيمثل الجفاء. ساعات المسيح له المجد عشان يضبطنا ويبكتنا ويتوبنا ويصلح اخطاء فينا، يعاملنا بشيء من الجفاء، او نحس احنا كده انه بيشد علينا شوي، او بيحطنا في موقف صعب، او بيتهمنا باتهام احنا مش قده، ويكون ده كله لينا ويكون من ورا قلبه، لان اللي كان بيعاملهم بجفاء كان خد جنبه وعمل ايه، تحول عنهم وبكى. فاهمين يعني مش طالع من قلبه الجفاء ده. فحتى لما المسيح له المجد يشد علينا من جوه بيبقى بيبكي. خلي بالكم المعنى ده، ممكن يعاملنا بجفاء لكن يتحول عنا ويبكي، يعني يشد علينا وهو نفسه متألم لأنه بيعمل كده معانا، بس ما ينفيش معانا حاجة تنفع غير كده. وكان الجوع شديدا في الأرض، طبعا ربنا لازم يظبط الحكاية، فهو كده قال خلوا شمعون خلاص مش عاوز، بس بنيامين لا. طبعا اللي هيحصل ايه، القمح هيخلص وسنوات الجوع مش راضية تخلص، فكده كده هيحتاجوا تاني. وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليل من الطعام. فكلموا يهوذا قائلا ان الرجل اشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. قال له لا، ما نقدرش نرجع غير لما يكون بنيامين معانا، دي ما فيهاش فصال. فكلمه وإن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل، لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. لا ترون وجهي من غير ما يكون أخوكم معكم. فقال إسرائيل لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ كان لازم تقولوا له أن لكم أخ، يعني معناها كده. فقالوا إن الرجل سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل أبوكم حي بعد؟ أتاري يوسف سأل السؤال ده بس ما تذكرش في السيناريو اللي فات. يوسف سألهم من وسط الكلام لأن هو ده السؤال اللي شغله، أبوكم لسه عايش؟ هل لكم أخ؟ هو عاوز يطمن على أبوه وأخوه أقرب ناس ليه. فأخبرناه بحسب هذا الكلام، هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه، إسرائيل هو يعقوب، أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وأنت وأولادنا جميعا. قال له كده هنموت، لو قعدنا كده هنموت. هات بنيامين ننزل نطلع الأكل، أنا أضمنه من يدي تطلبه، إن لم أجيء به إليك وأوقفه قدامك أصير مذنبا إليك كل الأيام، لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. قال أبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا. خلي بالكم، شوفوا يعقوب هيقول ايه، خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وانزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان، دي حاجات طبية كانت في الصحراء بتاعتهم، وقليلا من العسل وكثيرا ولزنا وفستقا ولوزا، حاجات يعني في بلاد كنعان تطلع من الارض مع انها قحط او يعني فقيرة، لكن في بعض الحاجات النادرة تعتبر هدية ثمينة للمصريين. وخذوا فضة أخرى في أيديكم، والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا. اللي يعرف يعقوب يقول دي ما تطلعش منه أبدا، يعني اللي يعرف يعقوب في أول حياته اللي بيضحك على أخوه أكلة عدس عشان يشتري بكورية، واللي لعب بلبان 14 سنة يضحك عليه ويخدعه في بعض وفي منتهى اللقم عشان ياخد فلوس، مش ممكن يعمل حاجة زي كده. يقول لهم رجعوا الفضة لحسن تكون دخلت غلط. يعقوب كبر وما بقتش الفلوس ليها طعم ولا ليها لازمة، راح من قلبه حب المال، راح منه الكذب واللقم والغش، حاجات جراحت مع التجارب ومع الآلام مع السن مع الصلاة. نضف أبونا يعقوب بقى قديس عظيم مليان فضائل، الحاجات بتاعة زمان اللي نعرفها عن يعقوب الصغير دي راحت خالص، بقى يقول لأولاده الفضة اللي دخلت كياسكم رجعوها لأن دي مش حقنا، وخدوا فضة تاني عشان تدفعوا حساب القمح الجديد. طب هما ما خدوهاش ودي لوحدها جت، معلش الحق حق، لحسن يكون عبد من عبيد فرعون غلط وحطها غلط. شوفوا الأمانة بقى والالتزام. احنا فين؟ 13. وخذوا أخاكم وقوموا ورجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل، فده يدعي لهم، حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين، وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. فاهمين إزاي؟ يعني برضو واحد بيتكلم بيأس، قال لهم روحوا ترجعوا في شمعون وبنيامين بالسلامة، ولو بقى هعدمكم هعدمكم كلكم، يعني هعمل ايه يعني؟ ما خلاص مفيش فايده. فاخذ الرجال هذه الهديه واخذوا ضعف الفضه في ايديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا الى مصر، وقفوا امام يوسف. فلما راى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته ادخل الرجال الى البيت واذبح ذبيحه وهيئ، لان الرجال ياكلون معي عند الظهر. هو فرحان بيهم وفرحان باخوه مش قادر يعبر، فقال له دخلهم البيت واعمل لهم وليمه تمام. ففعل الرجال كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف، فخاف الرجال إذ دخلوا إلى بيت يوسف. شوف ربنا يبقى عاوز يكرمنا بحاجة وإحنا نخاف منه. يوسف دخلهم بيته عشان يغديهم ويبسطهم وهم ترعوا، قال لك بس هيقول علينا حرامية سرقنا الفضة ومش هنخلف. وقالوا بسبب الفضة التي رجعت أولا في عدلنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. يعني اللي جيف بالهم ايه انه بس مسك عليهم ان هم سرقوا الفضة وهم ما سرقوش، ما هو قبل كده قال لهم جواسيس وهم مش جواسيس، بالاولى دلوقتي قال لهم حرامين ومش هيعرفوا يبرروا نفسهم. فقال بس هو حطينا في البيت هيتلموا علينا الرجالة بتوعه ويدونا علقة ونفضل عبيد طول العمر عنده. فتقدموا الى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي، اننا نزلنا اولا لنشتري طعاما، وكان لما اتينا للمنزل اننا فتحنا عدالنا واذا فضت كل واحد في فم عدله فضتنا بوزنها، فقد رددناها في ايدينا وانزلنا فضة اخرى في ايدينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. يعني ابتدوا يدفع عن نفسهم وهم المرة دي ابرياء، بس شوفوا الذل بقى، في شوية ذل ابتدوا يدقوه، يعني ان هم بيدقوا الاول مرة يعني ايه ظلم، يعني يبقوا خايفين من حاجة ما عملوهاش. فقال سلام لكم، انتم مالكم مهزوزين ليه، لا تخاف، الهكم واله ابيكم اعطاكم كنزا في عدالكم فضتكم وصلت الي. ثم اخرج اليهم شمعون قال لهم ايه، قال لهم الهكم واله ابائكم، ده هو عاوز ينبههم لعلاقتهم بربنا، هو اللي رجع لكم الفضة، مش انتوا خايفين ليه، انا مش بتهمكم باي تهمة، ما تخافوش، إلهكم وإله أبيكم، وده كان الاسم المشهور، إله الأباء، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبيكلم لغتهم، رجع لكم فضتكم وطلع لهم شمعون. طبعا شمعون بياكل وشارب ونايم ومبسوط، مش سجن ولا حاجة. وأدخل الرجل الرجال لبيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم وأعطوا الليقا لحميرهم وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر، لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعام. ارتاحوا لغاية ما يوصل من شغله، هياكلوا معاه وهم محضرين الهدية وعاوزين يتردوا بأي حاجة ويرجعوا. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض. فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد؟ وفات عليها كم شهر وهو خايف على أبوه. فأول سؤال أبوكم كويس، هو مش عاوز يقول أبويا، لكن هو ده اللي في قلبه. فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. المرة دي كام؟ 11، ال11 كاملين، الكواكب جت اهي. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاء حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. ده فيلم، يعني لازم يتعمل فيلم عشان تحسوها، إنه مجرد شاف أخوه ودعاله ما قدرش يمسك نفسه، عاوز ياخده في حضنه، فخد مخدع وقعد يعيط، خد جنبه، مش عاوز لسه يكشف، لسه عاوز في حاجات تانية يعملها. أحشاء حنت إلى أخيه، طبعا المعاني دي أنا مش باخد تأملات كتير، أنا بقرأ القصة بس كما هي، لكن يعني المفروض هو ده القلب النقي، إن أحشاء الواحد تحن إلى أخوه، وإن الواحد يخاف على خلاص إخواته. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما، فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الأكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه ركس عند المصريين، كان المصريين ما يأكلوش مع العبرانيين، يحتقروهم، وعشان كده لما هينزل يعقوب وولاده هيدوهم معسكر في حتة بعيد خالص، رمسيس دي بعيد خالص عن الأرض المصرية اللي فيها القرى المصرية عشان ما يختلطوش مع بعض. فلما قعدوا يأكلوا، دول بيأكلوا في جنب والحداشر في جنب، ويوسف بيأكل قدام الكل، فجلسوا قدامه، عملوا حركة غريبة شوية، البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض، قعدوهم رصوهم رصة تمام، الكبير في مكانه واللي وراه واللي وراه، الحداشر اترتبوا وتستفوا كأنه معروف تاريخ ميلاده. طبعا بصوا لبعض، هم عرفوا منين؟ عارفين الأقزام السبعة والحاجات اللي هي ناس تقعد كأن الناس عارفاهم، طب رتبوهم ازاي الترتيب ده؟ فطبعا كل واحد له مجده عند ربنا. ورفع حصصا من قدامه اليهم، فكانت حصة بنيامين اكثر من حصص جميعهم 5 اضعاف. برضو البعض بيقول انه عمل كده عشان يشوف نظراتهم، هيحقده على بنيامين لما يحط خمس اضعاف قصاده؟ لسه بيغيره من القميص الملون ولا فكت العقدة؟ واخدين بالكم؟ فحط قدام بنيامين خمس اضعاف وشربوا وروا معه. ثم امر الذي على بيتي قائلا املا عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله. برضه هو بقى حكيم جدا، كان مو مفروض يقول بقى وخلاص، لسه عاوز يطمن على محبتهم لبنيامين، فهيعمل اخر مؤامرة عشان يطمن على موقفهم من بنيامين، مستعدين يموتوه او يستغنوا عنه ولا لا، بيحبوا اخوهم الصغير ولا لا، لسه دي شغلة. ووضع فضة كل واحد في فم عدله وطاس، وطاس الفضة اقل العبيد كده، طاسي اللي هي الكاس اللي كان بيشرب فيها حاجة كده مدورة واسعة، يقولوا كانت خاصة جدا بالرؤساء وبتبقى من الجواهر الكريمة الحجارة الكريمة، وبيعتبرها المصريين علامة التفاؤل او يتفائلوا بالحاجات دي، فتبقى حاجة خاصة جدا وغالية جدا. فطاس يوسف نفسه اللي هي اللي بيشرب فيها دي، طاس الفضة توضع في فم عدل الصغير اللي هو بنيامين وثمن قمحه، ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. يعني عبد كده دخل في الضلمة وحط الكاس بتاع يوسف في الكيس بتاع بنيامين مع الفضة ومع القمح ومع كل حاجة. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا، قال يوسف للذي على بيته قم اسع وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فمن هيعمل لهم يدل عليهم، يعني هيبعت العساكر ويقول لهم ايه حد يعمل كده؟ بقى الراجل يديكم كل الخير ويعزمكم ويكرمكم وتسرقوا منه كاس الطاس بتاعه اللي هو بيتفاءل به. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام، فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدلنا رددناها إليك من أرض كنعان. الكرامة بقى ناحت، يعني إحنا رجعنا الفضة اللي كانت حقنا، هنسرق الطاس بتاع سيدك؟ أنت إزاي تقول كده؟ فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهب الذي يوجد معه من عبيدك يموت ونحن أيضا نكون عبيدا لسيده؟ يعني لو لقيته موت الرجل اللي تلاقي معاه الطاس وإحنا كلنا نبقى عبيد في الحالة دي. فقال نعم الآن بحسب كلامكم هكذا يكون. هم طبعا مدبرينها كويس مصري، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء، لا مش محتاجين لكل، إحنا بس ناخد اللي نلاقي معاه الطاس ده اللي يبقى عبد. فاستعجلوا ونزلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، نظام كل واحد بقى واخد الكرامة وصعبان عليه وعمال يفتح شوف، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين، فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة. هو قال لهم أنا هاخد اللي هلاقي معاه. طبعا لا، احنا نرجع ازاي؟ ما نقدرش نرجع. ابتدى بقى يبان ان هم بيحبوا بنيامين وبيحبوا ابوهم. لو كل واحد هيقول يا نفسي هنا خلاص، لا لا هم ما يقدروش. العشرة رجعوا ومزقوا ثيابهم لانها مأساة، غلطة بنيامين غلطتهم دلوقتي وهم كلهم مسؤولين عنها قدام ابوهم، فمش هيقدروا يرجعوا من غيره مهما حصل. فدخل يهوذا واخوته لبيت يوسف وهو بعد هناك ووقعوا امامه على الارض، مش مجرد سجود يعني اترموا على الارض خالص. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ الم تعلموا ان رجلا مثلي يتفاءل؟ قال يعني هو بيتفاءل، هو طبعا ملوش في الحاجات بتاعه المصريين دي لان التفاؤل دي كانت حاجه وثنيه يعني، لكن يعني هو زي المصريين في نظرهم. فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ يهوذا الحقيقة كان حكيم جدا في اللي هيقوله دلوقتي، لأنه لو حب يعني يدور على حجج وأعذار مش هتقنع. هو خد موقف المعتذر، قال له احنا ملناش كلام ومفيش حاجة تبررنا وما نستاهلش. الله قد وجد اسم عبيدك، ربنا حطنا في ايدك مخطئين، مش هنقدر نقول غير كده. ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. قالوا له بص احنا غلطانين كلنا نبقى عبيدك ملهاش حل تاني لان احنا ربنا قفشنا واحنا معانا التهمة يعني. فقال حاشا لي ان افعل هذا. الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا واما انتم فاصعدوا بالسلام لابيكم. قال لهم لا انا مش عاوز ده كله، انا اخذ الصغير وخليه يروح. ثم تقدم اليه يهوذا وقال استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في اذني سيدي ولا يحمي غضبك على عبدك لانك مثل فرعون. بيكرمه يعني. سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم اب او اخ؟ فقلنا لسيدي لنا اب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات اخوه وبقى هو وحده لامه وابوه يحبه. يعني مش فاضل من ريحة امه غير الصغير لان اخوه مات وابوه بيحبه قوي، واحنا قايلين لك الكلام ده من الاب. فقلت لعبيدك انزلوا بي لألي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظروا وجهي. فكان لما صعدنا لعبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا ارجعوا واشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين. طبعا يهوذا بيحكيها بطريقته، وكل ده مهم بالنسبة ليوسف. خرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترث افتراثا ولم أنظره إلى الآن. لأول مرة يوسف يعرف اتقال عليه إيه، او القصة بتاعته اتحكت ازاي، او وصلت لابوه ازاي. فهنا يهوذا بيقول له ابونا عارف ان اخونا افترس افتراسا، هو ما قالش طبعا عمله ايه، ولم انظره الى الان، فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي واصابته اذية تنزلون شيبتي بشر الى الهوية. فالان تجئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يعني انا لو روحت، ده يهوذا بيتكلم لأبويا ومش معايا أخويا الصغير وروح أبونا فيه، يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهوي. يبقى احنا جنين على أبونا وموتناه وذلناه في آخر أيام، فاحنا مش هنروح. وخلي بالكم الطلب من الأولاني إيه من يهوذا، مش بيقول سامحنا، الطلب الحكيم بتاع يهوذا كلنا نفضل عندك عبيد، ما حدش يروح، خلينا كلنا عبيد، لان مش هنقدر نروح من غير بنيامين. هو برضه حس ان يوسف طيب ممكن يتغلب بحاجه، لما قال له لا نسيب بنيامين قال له مش هينفع، ما نقدرش نروح من غير الولد، لان عبدك ضمن الغلام لابي قائلا ان لم اجيء به اليك اصير مذنبا الى ابي كل الايام. اقولها لكم كده بمعنى روحي، الواحد ممكن يقف قدام ربنا يقول له ما مش هروح السماء غيره معايا فلان. فاهمين المعنى؟ يعني ما تقبلنيش من غير فلان. يعني تصل الشفاعة ان الواحد زي ما قالها بولس كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل انسبائي. يعني ممكن الواحد يصلي يقول له يا رب فلان لازم يدخل السماء، لازم تقبله، لازم ترجعه، انا مش عاوز ادخل السماء من غيره، لازم ايدي في ايده، لازم افرح ابويا بيه. فاهمين المعنى؟ فيهوذا هنا بيقوم بدور شفاعة جميل، قال له انا ما اقدرش اروح لابويا من غير اخويا، ما اقدرش اروح لربنا اقول له فلان ضاع، ما ينفعش. ده دور الشفاعة، ده دور الاخ الاكبر، دور الخادم اللي حاسس بمسؤولية عن اخوه الصغير حتى لو كان غلط، لكن ما يقدرش يروح من غيره فيفضل يشفع فيه عشان يروح بيه. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام، قال له طب أنا مكان عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخواته. قال له أنا أفضل خدامك وروح بنيامين مع إخواته. شوفوا بقى اتقلبت الآية خالص. هنا يوسف عمال يسمع ويفكر، بقوا مستعدين يحطوا نفسهم مكانه بنيامين، بس بنيامين يطلع براءة. الناس بقى يقولوا خلاص احنا مالنا جت في بنيامين، لا ده هم خايفين جدا على ابوهم، ودي ريحت يوسف قوي، وكمان خايفين على بنيامين، ودي بسطت يوسف أوي. عارف ان هم ايه، عقله وتابوا وفاقوا وقلبهم اتصلح. لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي. قال أنا مش هقدر أشوف أبويا في الحالة دي، أنا خليني عندك وخليه هو يروح. فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه. دي ثالث مرة، خلي بالك. أول مرة شافهم دخل جوه وعاير، لما شاف بنيامين ما استحملش تحول وبكى. المرة دي لما يهوذا قال لك كلمتين اللي فيهم حب وفيهم شفاعة وفيهم خوف على أبوهم وفيهم حرص على بنيامين قبلهم كلهم، الصغير قبلنا كلنا، لم يستطع أن يضبط نفسه، ما قدرش يمسك مشاعره، لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: اخرجوا كل إنسان عني، يعني طلعوا كل المصريين والعبيد، سيبوني لوحدي مع الناس دول. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخواته بنفسه، يعني لما كشف نفسه لإخواته عشان ياخدوا راحتهم في المشاعر والعتاب والكلام، طلع كل الناس بره، قال لهم سيبهم لي لوحدي، اقفلوا علينا. فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريين وسمع بيت فرعون. يوسف بيعيط، يا نهار أبيض، رئيس الوزراء بيعيط، موضوع كبير قوي. طبعا هم مش فاهمين الراجل ده بيعيط ليه، لكن احنا كمان مش فاهمين هو بيعيط من الفرح ولا بيعيط من الحزن ولا بيعيط من التأثر. وقال يوسف لإخواته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ ما قالوا لك حي، هو دي أهم حاجة شغلات، صحيح أبوي عايش؟ فلم يستطع إخواته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. طبعا هم بقى إيه، وقفوا كده مذهولين ومرعوبين، وحاجة أعجب من أي تصور، ومحدش فيهم كان يتخيل، فحتى مش قادرين يجاوبوه على سؤاله بابا عايش ولا لا. فقال يوسف لإخواته: تقدموا تقدموا. عارفين اللي بنقولها في القداس، يبقى الواحد خايف يقرب من ربنا، يقول له لا تقدم، انت عامل عاملة صحيح وانا عارف، بس تقدم برضو ما حصلش حاجة. تقدموا إلي، يعني ايه، هم خايفين يقربوا منه، مش عارفين ده بقى يطلع سيف ياكلهم كلهم ولا هيعمل ايه. تقدموا إلي فتقدموا، فقال: انا يوسف اخوكم الذي بعتموه الى مصر. والآن شوفوا بيوفر عليهم حتى الاعتذار والتذلل: لا تتأسف، بلاش سوري، ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا. يعني ما تقعدوش تقولوا له إحنا أسفين، وما تندموش وتتغاظوا من نفسكم إن أنتم بعتموني في مصر، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم. طيب أوي يوسف ده، مستكتر عليهم يعتذروا، مستكتر عليهم يقولوا له احنا اسفين. طبعا اسفين ايه ده، اسفين دي ما يعني ولا الف مرة اسفين. مستكتر عليهم يتغاظوا من نفسهم انه عملوا كده، قال لهم لا تغتاظوا من انفسكم ان انتوا بعتموني. بصوا الحكاية غير كده، ربنا كان قاصد يستخدمني لاستبقاء حياة. لاستبقاء حياة يعني ايه؟ يعني ربنا كان له خطة اكبر كتير قوي مني ومنكم. ده مصر كلها وكل الشعوب اللي حواليها كان لازم تعملوا كده فيا عشان اوصل للمكان ده، عشان يبقى فيه حياة في البلاد دي. فالموضوع اكبر مني ومنكم، واخطر من غلطتكم وغلطتي، ده فيه خطة اكبر كتير قوي من كده. ده موضوع مهم، ان في احداث تبدو في حياتنا فيها لخبطة وفيها عشوائية وفيها اذية، وكان ممكن الظروف تمشي احسن من كده كتير، وكانت التوقعات افضل من كده، لكن تكتشف مع الايام ان كل ده عشان في رسالة اسمها استبقاء حياة. في موضوع اخطر كتير قوي من ان المشكلة تتحل في يوم ولا في سنة، من انك تدخل الجيش ولا ما تدخلش، من انك انت تجي لك القضية ولا تطلع براءة. في موضوع اخطر، انت وراك رسالة اهم، استبقاء حياة. فلما تبص لها كده وتكتشف ان ربنا بيستخدمك لحياة ابدية الناس اللي غلطوا في حقك دول، تقول لهم ما تزعلوش، بالعكس، ده انا بشكركم على اللي عملتوه فيا، لان لولا اللي انتوا عملتوه ما كنتش هبقى رئيس وزراء، وما كنتش انا هتسبب في حياة كل الشعوب دي. لكن طبعا فيها اتضاع شديد جدا، ان هم مش عارفين يقولوا ايه، وهو اللي بيوفر عليهم الكلام ويقول لهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا من انفسكم. تصوروا المسيح من محبته تيجي التوبة تنصحك قصاده، يقول لك حبيبي ما تقولش سوري أنا مسامحك. تقول له يا رب أنا مش طايق نفسي، يقول لك لا ليه، لا ما تبغاش، أنا سمحت أنك تقع لكن أنت رجعت خلاص. يعني مش مستكتر حتى أن احنا نعتذر، لأن للجوع في الأرض سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد. يبقى حصلت القصة دي بعد قد إيه؟ سنتين من القحط، ده لسه خمسة كمان. فقد أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض. شوفوا يوسف فهمها بطريقة تانية خالص، قال لهم شوفوا أنا وإنتوا كنا هنموت هنموت، لأن الجوع ده ما كانت لوش كبير، وكان هيجي علينا أنا وأبوكم وعيالنا كنا هنموت. ربنا عمل ده كله عشان أوصل للمكان ده، وحوش ده كله عشان أجيبكم وأكلكم، وإلا كنا كلنا هنموت. شوفوا لما الإنسان يكون روحاني وشايف ربنا بيشتغل، عمره ما يلوم إنسان على حد، حتى غلطات الناس اللي حواليه يقول ترتيب ربنا، يقول ربنا رتب كده. طب والدكتور اللي غلط، ربنا كان عاوز كده. طب والحادثة اللي حصلت، طب وتقصير فلان، طب ربنا كان بيرتب، هو بيعمل حاجة، هو قصد حاجة. فهنا بيقول لهم ربنا ورا الكلام ده، هما مخطئين من راسهم لرجليهم، لكن هو بيقول لهم مش دي القضية، في قضية أهم، ربنا هو اللي بيرتب، حتى بأخطائكم بيرتب حاجة حلوة. أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض ويستبقي لكم نجاح عظيما. الآن ليس أنتم، شوف التعبير ده، أرسلتموني إلى هنا، بل الله. يقدر واحد في الزمن ده يروح السجن يقول مش فلان وفلان اللي عملوا فيه كده، ربنا اللي دخلني السجن؟ يقدر يقولها بإيمان ده؟ يقدر واحد يدخل في تجربة قاسية ويكون ليها ناس تسببت فيها يقول مش هم السبب، ربنا هو اللي عمل كده؟ ولغرض حلو، لغرض حلو. خلي بالكوا ابن اسمه ايه؟ منسى، لان هو برضو مش ناسي كل ايام الصعبة اللي بتاعت السجن وفوتيفار. ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله، وجعلني ابا لفرعون. هو حاسس يوسف دلوقتي مع ان يوسف صغير، ابو فرعون، يعني فرعون بيستأذن منه، ممكن اسافر؟ واخدين بالكم؟ هو يوسف اللي عارف كل حاجة، هو اللي مأمن البلاد، هو اللي عاد جيش، هو كل حاجة. ففرعون عشان يتحرك لازم يسأل يوسف، فقال لهم قد جعلني ابا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل ارض مصر. كتر خيركم، اللي انتوا عملتوه هو اللي وصلني لكده. اسرعوا واصعدوا الى ابي، كلمه جميله قوي، بدل تبتم وفقتم وعرفتوا غلطتكم واعتذرتم، خلينا في المفيد، تعالوا نطلع. اسرعوا واصعدوا الى ابي، يعني بعد التوبه في ايه؟ في صعود، تعالوا نرجع لربنا، تعالوا نشبع بابونا اللي تمرر بخطيتنا. اسرعوا واصعدوا الى ابي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف قد جعلنا الله سيدا لكل مصر، انزل الي لا تقف. قال له اطلعوا جاري يقولوا لابويا يوسف مستنيك، ما تقفش، تعالى جاري. فتسكن في ارض جاسان وتكون قريبا مني انت وبنوك وبنو بنيك وغنمك وبقرك وكل ما لك، واعولك هناك لانه يكون ايضا خمس سنين جوع لئلا تفتقر انت وبيتك وكل ما لك. وهو دع عيونكم ترى وعين اخي ابن يمين ان فمي هو الذي يكلمكم، وتخبرون ابي بكل مجدي في مصر وبكل ما رايتم، وتستعجلون وتنزلون بابي الى هنا. ثم وقع على عنق بنيامين اخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنقه، وقبل جميع اخوته، يعني غفران للكل، باللي كانوا عاوزين من اول مره يعملوا ايه؟ يموتوه بايديهم، ومع شوية شفاعة رموه في البير، وشوية شفاعة تاني دعوه. يعني في الأول كانوا عاوزين يذبحوه بإيديهم، وبعدين شوية شفاعة طب نرميه في البير ونسيبه يموت هناك، شوية كمان طب نبيعه خلاص ونخلص منه. وكل ده كان سمعه وكان شايفه ويعني بعينيه وبودانه، لكن كل ده اتمسح. قبل جميع إخواته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخواته معهم. أخيرا نطقوا بعد ما بسهم، قدروا يتكلموا، مش قادرين يتكلموا، وسمعوا الخبر في بيت فرعون، وقيل جاء إخوة يوسف فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. لأن يوسف محبوب جدا، لما عرفوا أنه طلع الأخوات بقى فرعون مبسوط وعاوز يعمل لهم حفل ويضيفهم، لأن يوسف ده مخلص مصر، مخلص العالم، فكل الناس بتحبه. فهيكرموا عائلة يوسف اللي هم أساسا عبرانيين محتقرين عند المصريين، بس هيكرموهم عشان إخوات يوسف. إحنا كمان بنتكرم في السماء عشان بقينا تبع المسيح، لكن إحنا ملناش كرامة، لكن كرامتنا كلها على حسهم. وخذوا أباك، فقال فرعون ليوسف كل إخواتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا واذهبوا لأرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض. فأنت قد أمرت، فين الأمر لما يكون فيه حب؟ يعني يقول له بالأمر يجوا، ما فيهاش فصال، لازم نكرمهم ولازم نريحهم. أنت قد أمرت، أول مرة فرعون يأمر يوسف، طبعا دي مجاملة من فرعون، يعني قال له بالأمر تجيب ناسك هنا عشان نريحهم. خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم، طبعا أنت هتحتاسوا بالحمير والحاجات بتاعتكم، خذوا المراكب بتاعتنا اللي هي الـ زي الكارتات أو اللي تشوفها في الأفلام القديمة دي، حاجات حربية كده زي عربيات النقل بتاعت زمانهم يعني، خذوا العربيات النقل بتاعتنا دي عشان تقدروا تنقلوا حاجاتكم بسهولة. احملوا أباكم وتعالوا ولا تحزن عيونكم على أساسكم، اقعد بص تستخسروا شوية الخيم والحاجات، كل ده كلام فاضي بالنسبة للخير، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. هنا النزول لمصر إشارة للراحة الأبدية. في ناس بتزعل على الدنيا، لكن الوصية إيه؟ لا تحزن عيونكم على أساسكم، لأن خيرات السماء لكم. فاهمين المعنى؟ يعني أنت زعلان على إيه؟ شوية فلوس راحت منك، مركز راح منك، ده كل ده كلام فاضي. إحنا قدامنا خيرات الأبدية كلها لنا. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب. وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلل ثياب، وأرسل لأبيه هكذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أتن أتان يعني حاملة حنطة وخبز وطعام لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخواته، خلاص ما بقاش في حساب بقى، فاهمين؟ كله هدايا. في الأول كانوا فاكرين بيدفعوا بتاع، طلعت الحكاية ربنا بيدي بدون حساب. وقال لهم لا تتغضبوا في الطريق. هم تابوا وفاقوا وعرفوا، بس حب يقول لهم كلمة وهم، لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك شر، بس بدل معاكوا خير كتير يمكن الشيطان ايه يوقعكوا في بعض، ما هم لسه فيهم عيوب برضه. قال لهم بس اوعوا اعملوا معروف تقعوا مع بعض في سكة، لا تتغاضبوا في الطريق. احنا بنمشي في سكة ربنا، ربنا يوصينا ايه؟ انا هديكوا خير كتير قوي بدون حساب، بس اعملوا حسابكم، اهم حاجة ايه؟ حبوا بعضكم بعض. اما عن الخير والسماء والابدية كل ده ببلاش، لكن انتوا عليكم حبوا بعض. فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى يعقوب ابيهم، واخبروا قائلين يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، قلبه وقف لما سمع، مش مصدق. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، عادين يوروا له بقى العز والخير وبتاع، بقولوك بجد يوسف بجد عايش، هو مش قادر يصدق. وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله، فعاشت روح يعقوب أبيهم. يعني كأنه بقاله 20 سنة عيني مش عايش. فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. أنا مش عاوز أكتر من كده، بدل حي أشوفه بس. عارفين الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، عيناي أبصرت خلاصك. سمعان الشيخ أول ما شاف المسيح قال خلاص كده مش عاوز حاجة تاني. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له يعقوب يعني، وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله إسحاق. شوفوا بقى يعقوب العظيم ده، طبعا قلبه ملهوف جدا على ابنه، ومش معقول هيفكر في اي حاجة تاني غير انه هيشوف بعد ساعات او بعد ايام بسيطة ابنه اللي بقاله سنين بيبكي عليه كأنه ميت. لكن وهو في السكة قال لهم استنى، وعمل مذبح ورفع ذبيحة لربنا، لان ابونا يعقوب خلاص بقى رجل صلاة، عارف مكانة المذبح وعارف قيمة المذبح، وعطل الموكب اللي هيشوف ابنه حبيبه اللي ملهوف عليه جدا. لا ربنا الاول، اصلي الاول، اقدم ذبيحه لربنا اشكره على الاخبار دي الاول. طب وابنك؟ هي يستنى، ان احب احد ابا او اما او زوجه او اولاد اكثر مني فلا يستحقان. فكلم الله إسرائيل، أم ربنا رد على الذبيحة، لأنه أتاري يعقوب كان في حاجة جواه قلقة جدا. أبونا إبراهيم جده موصي إسحاق ابنه، وإسحاق موصي إبراهيم ما تسيبوش الصحر أبدا. فاكرين اللي درس معانا أبونا إبراهيم إنه تفضلوا في كنعان، وكنعان هي الميراث، وأجعل نسلكم كرمل البحر وكنجوم السماء، وهي دي المنطقة بتاعتكم. فربنا وعدهم إنه ما يسيبوش المكان ده. النهاردة يوسف ابنه حبيبه اللي نفسه يشوفه بيقول له تعالى هعززك وكرمك وورثك أرض فظيعة. فيعقوب بقى بفيرة شديدة جدا، مش عاوز يكسر كلام ربنا وعهده مع جده وابوه، وفي نفس الوقت الكلام مقنع جدا، وابنه الحبيب يوسف هو اللي بيقول له كده. فكأنه بيقدم الذبيحة ويقول له رب ارشدني انزل ولا لا، هي فيها لا. لو ربنا قال لا مش هنزل. طب وابنك مش مهم، هيقول له دلوقتي. كان آية لابراهيم هقولها برضه. فكلم الله اسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، ربنا نادى يعقوب في الليلة دي، فقال انا الله اله ابيك لا تخف من النزول الى مصر. يبقى واضح انه كان ايه نفسه ينزل مصر بسرعة جدا، لان ابنه هيشوفه، لكن خايف لا يكون بيعمل حاجة غلط، خايف يكون بيكسر عهد ربنا. شوفوا بقى بكده قلبه بقى حساس، لسه بيفكر يا رب انزل ولا لا، حتى المشوار ده اللي فيها تشوف ابنك حبيبك معلش. قال له لا ما تخافش حبيبي روح، لاني اجعلك امة عظيمة هناك. هنا المدام بتفكرنا انه زمان ربنا قال لابونا ابراهيم جده، قال له انا هسمح لنسلك انه يتذل في مصر او في البلد ويقعدوا 400 سنة وهطلعهم بإيد قوية بعد كده. لكن ما كانش حد عارف هينزلوا مصر ازاي وهينزلوا امتى وعلى ايد مين. لكن هنا ربنا قال له ما تخافش انزل. اصبح يعقوب حياته شيخوخته شخص روحاني جدا، ما بيتحركش الا لما ربنا يقول، حتى في المشوار اللي قلبه بيهري عليه، لا لازم ربنا يديني اوكي هقف قدام المذبح لغاية ما يرد علي انزل ولا ما انزلش. فقام معلش مرة يقول له يسوع، يقول مرة يقول له يا يعقوب لانه هو نفس الاسم، انا انزل معك الى مصر وانا اصعدك ايضا. قال له بص ما تخافش انا هنزل معك مصر، لان يعقوب كان دايما يقول له ايه لن اطلقك لن اتركك مش عزيبك. فيوسف شارب من ابوه الحتة دي، كان الرب مع يوسف، يوسف ما شافش ايد ربنا ابدا. فكان يعقوب ببساطة ايمانه خايف ينزل مصر يسيب ايد ربنا، لانه لا يكون ربنا مش عاوز ينزل مصر، فانا مش هروح المشوار ده غير ربنا يجي معايا. فقال له لا لا هنزل معاك ما تخافش، من اما هتروح هروح معاك وانا اصعدك. اصعدك دي بعدها ب 400 سنة. قال انا هنزل معاك مصر هقعد معاك هناك وتتبهدلوا وانا معاك، واطلعك على يد موسى بعدها ب 400 سنة. انا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده على عينيك، يعني ايد يوسف بالبركة هتتحط على عينيك لانه كانت النظر ضعف. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو اسرائيل يعقوب اباهم واولادهم ونسائهم في العجلات التي ارسل فرعون لحمله، واخذوا مواشيهم ومقتنعهم الذي اقتنوا في ارض كنعان، وجاءوا الى مصر يعقوب وكل نسل معه، بنوه وبنو بنيه معه وبناته بنات بنيه وكل نسل جاء به معه لمصر. الجزء اللي فاصل بين 27 بيقول لنا مين اللي نازل بالظبط، عدد الناس اللي نازلين مع يعقوب هو عدد يتعاقب العشرات. يعني يعقوب جاب كم واحد وكل واحد معاه مراته وعياله، دول اللي نازلين. فارسل 70 فارسل يهوذا امامه الى يوسف ليرى الطريق امامه الى جسام. يهوذا سبع عشان يقول يوسف ان ابوك جه. ثم جاءوا الى ارض جسام، احنا هنخلص اهو. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال اسرائيل ابيه الى جسام، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. حكى عمالة فيها وداع او فيها ترحاب مؤثر جدا، بكى على عنقه زمانا. التعبير ده وقع على عنقه هو نفس التعبير اللي قاله يسوع في مثل الابن الضال، يقول اذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. يعني فيها اندفاع شديد قوي، وده نفس الشعور اللي ربنا بيقابلنا بيه بس احنا بنحبش، كأن ربنا متوحش الخاطئ. يعني لما الواحد بيرجع لربنا بعد سنين كان ميتا فعاش. يوسف بالنسبة ليعقوب ايه؟ كان ميتا فعاش، كان بالنسبة له كده. صحيح يوسف رمز للمسيح، لكن انا بتكلم عن يعقوب دلوقتي. يعقوب ده القيامة في يوسف، شاف يوسف الابن اللي مات وقام، فيقول له ايه؟ فقال اسرائيل ليوسف اموت الان بعدما رأيت وجهك انك حي بعد، انا كده مش تعب مش عاوز حاجة خلاص. ثم قال يوسف لاخواته ولبيت ابيه اصعد واخبر فرعون، اصعد واخبر فرعون واقول له اخواتي وبيت ابي الذين في ارض كنعان جاءوا الي. قال له معلش هطلع استأذن من فرعون ان انت وصلت، والرجال رعاة غنم فانهم كانوا اهل مواشي وجاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون اذا دعاكم فرعون وقال ما صنعتكم قولوا لعبيدك اهل مواشي منذ صبانا الى الان نحن وابائنا جميعا كي تسكنوا في ارض جاسان لان كل راعي غنم رجس للمصريين. كان الزراعة كانت ارقى من الرعي في الزمن ده، واخدين بالكم؟ فكان العبيد يسيبوهم يسوقوا المواشي، لكن كل المصريين كانوا اغنياء واصحاب اراضي، ارض مصر طول عمرها خصبة. وفي سفر التكوين يقول كجنة الرب كارض مصر، كان من كتر ما الخير في الارض. فهنا لان يوسف فاهم مش عاوز يختار لهم حتة على مزاج فرعون، فقال لهم لما تجاوبوا فرعون وقالوا له احنا بتوع مواشي وشغلتنا الرعي وما نعرفش غير كده، فهيبعتكم على حتة اسمها جسان، دي الحتة اللي انا مرتبها عشان تعيشوا فيها بعيد عن المصريين ويبقى لكم مراعيكم وحالكم براحتكم. ان تقولوا عبيدك اهل مواشي منذ صبانا الى الان ابائنا وجميعا كي تسكنوا في ارض جسان لان كل راعي غنم ركس للمصريين. وحدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هو ذا ابوك مريض. احنا طبعا عدينا كذا اصحاح في السكة، لكن انا هقول لكم حتة صغيرة مش مكتوبة هنا عشان 47 فيها موقف صغير كده عاوز اقوله. عدد 7 اللي معاه انجيل 47:7 يقول ثم ادخل يوسف يعقوب اباه واوقفه امام فرعون. برضو دي حتة جميلة، يوسف كان مفروض يخجل من ابوه واخواته فقراء وبتوع رعي والعبرانيين محتقرين عند المصريين، ويوسف ده أبها رئيس وزراء، لكن يوسف بيحب اخواته جدا ولا يخجل منهم زي ما المسيح لا يخجل مننا انه يسمينا اخواته. فجاب ابوه العجوز اللي بيذك ده، لان هو بيعرج، انت عارفين ابوه بيعرج بقاله 40 سنة بيعرج من ساعة الليلة بتاعت عيسو. فدخل يعقوب عشان يعرفه بفرعون، يعني هو مش مكسوف من ابوه فرحان به. وبارك يعقوب فرعون، شوف العجب، يعقوب بارك فرعون لانه البركة عند يعقوب مش عند فرعون، ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف تسلسل ماشي كده، فالبركة بركة ابونا ابراهيم اللي طالعة من فم الله ماشية في نسله في ولاده. ففرعون بص لهذا الشيخ الوقور العجوز جدا وانحنى امامه ياخد البركة، لان يبدو المصريين كانوا يحترموا السن. فقال فرعون ليعقوب كم هي ايام سن حياتك؟ هو الان دشدش خالص كده، فقال له هو انت جبت كام؟ عمرك كام؟ لانه كان زمان بيعمره فلقاه يعني عجوز بزيادة. فقال يعقوب لفرعون، يعني فرعون فاكره هيقول له 300 500، ايام سن غربتي 130 سنة، قليلة يعني ما تتغسس في منظري، هي ايام قليلة بالنسبة لمعيار الايام ده بتاعتهم، كان 130 ده يعني راح في عز شبابه. لكن قال له اللي باين علي ده لانها ردية، قليلة وردية سن حياتي ولم تبلغ الى ايام سن حياة ابائي في ايام غربته. هنا في كلمتين حلوين قوي، اولا كلمة ايام غربتي، ما كانش يقولوا ايام عمري، لانه دول اللي علمونا ابراهيم واسحاق ويعقوب معنى كلمه غربه، وبعمل لنا بولس كان بيتك على المعنى ده قوي في عبرانيين 11 ويقول فضلوا ساكنين في خيام لآخر عمرهم عشان يفضلوا غرباء ورفضوا يستقروا في أي أرض عشان مستقرهم في السماء. فعلمونا يعني إيه الواحد يقول على عمره أيام غربتي، أنا غريب وعاوز أرجع بلدي، بلدي يعني السماء، وكل الأيام اسمها أيام غربة. قال له لا ما غشكش المنظر، أنا أيام غربتي 130 قليلا وردية. ردية ليه؟ لأنه اتمرر قوي يعقوب، اللي يقرأ حياة يعقوب يلاقيها أيام فيها مرار كتير قوي أكتر من إبراهيم وإسحاق، قد تكون بسبب خطايا كتيرة اللي في أول حياته. يعني قعد يبكي 20 سنة على ابنه، رحيل المحبوبة ماتت وهي بتولد الطفل الثاني، ولاده ذلوه، يهوذا سوق سمعة العيلة خالص وعاشر مرات ابنه، رأوبيم اعتدى على شرف العيلة وخد جارية من جواري يعقوب أبوه، وقعوا مع أهل شكيم وطلع 2 من ولاده دبحوا البلد كلها وبقت سيرتهم وحشة في كل حتة. يعقوب شاف أيام صعبة، يعقوب اتمرر في حياته كتير، فبان عليه العجز بدري من كتر الأيام الصعبة، لكن لسه محافظ على إيمانه. فقال له أيام غربتي 130 سنة قليلة وردية ولم تبلغ سن حياة أبائي. كان بالنسبة لهم البركة في العمر في الجيل ده، فكان بيبص دايما لإسحاق، إسحاق عاش 180 وإبراهيم 175، فبيقول له لا شكلي مش هجيب أبويا وجبني، لأنه أنا مش في بركتهم، أنا أقل منهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدع فرعون. ندخل بقى في إصحاح 48. هو ذا أبوك مريض فأخذ معه ابنه منسة وفرات. يوسف قالوا له ألحق أبوك مريض، طبعا ده شكله بيودع، فراح يوسف جاري خد ولديه وراح ياخد البركة. فأخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم إليك، فتشدد إسرائيل اللي هو يعقوب وجلت على السرير، يعني طبعا صحته تعبانة قوي، فعمل مجهود عشان يقعد بس يستقبل ابنه لأنه ما نايم خالص. وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في أرض لوز، في لوز في أرض كنعان وباركني. مين فكر هذه امتى؟ لن أطلقك لن أتركك وباركه. وصحي ولما طلع النور قال يعقوب ساعتها قد رأيت الله، أنا شفت ربنا ونجيت نفسي، يعني ضمنت النجاة. فهنا بيقول لي يوسف يا ابني أنا شفت ربنا، ربنا بتاعنا إله حي اوعى تسيبه، إله بجد، أنا باركني وشفت بعيني لو على ربنا يسوع المسيح. وقال لي ها أنا أجعلك مثمرا. أدي بقى الكلام اللي احنا ما سمعناهوش زمان في الليلة اللي صارها يعقوب مع المسيح، أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا، رمز للكنيسة. والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، إفرايم ومنسة كراؤوبين وشمعون يكونان لي. قال له بص يا يوسف ولادك اللي اتولدوا وأنا بعيد عنك قبل ما أشوفك دول بدالك كأنهم ولادي أنا، هحطهم براس رأوبين وشمعون، دول أول 2 من الأسباط. فقال له إفرايم ومنسة هيتحطوا في الأسباط، فيوسف هيتقتل هيبقى سبطين مش سبط، فاهمين؟ يوسف المفروض يبقى سبط، يوسف هياخد كرامة سبطين بسبب حب أبوه ليه وبسبب حياته مع أبوه وأمانته مع ربنا. أما أولادك الذين تلد بعدهم فيكونون لك على اسم أخويهم يسمون في نصبهم. وأنا حين جئت من فدان، حتى اسمها فدان، ماتت عندي رحيل في أرض كنعان في الطريق إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراط. أفراط دي جنب بيت لحم، قبر رحيل جنب بيت لحم لغاية دلوقتي في فلسطين. وعشان كده لما قتلوا أطفال بيت لحم كان في نبوة بتقول رحيل تبكي على أولادها. رحيل مين ده؟ رحيل دي قبل بيت لحم، قبل المسيح بألف ونص 2000 سنة. رحيل مدفونة في المنطقة دي وكل اليهود ولادها، ما رحيل دي مرات إسرائيل، فاهمين إزاي؟ فلما اتقتلوا اطفال بيت لحم وقت المسيح انطبقت النبوه اللي بتقول رحيل امهم العجوزه بتاعت زمان المدفونه هنا بتعيط على اولادها. راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين، يعني مش لاقي لها ولا عيل في الزمن ده. افراطة زي بيت لحم بالظبط، حتى اتي الى افراطة فدفنتها هناك في طريق افراطة التي هي بيت لحم. وراى يوسف ابني، راى اسرائيل ابني يوسف فقال من هذان؟ الراجل نظره ضعف فبيقول له مين دول يا ابني؟ فقال يوسف لابي هما ابني اللذين اعطاني الله هنا، فقال قدمهما الي لاباركهما. واما عين اسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخ لا يقدر ان يبصر فقربهما اليه. نفس الكلام ده كان حاصل قبلها بحوالي 70 سنة وقت عيسو لما جه يعقوب وابوه مش شايف عاوز ياخد البركه، بس يعقوب كان وحش ساعتها. فقربهما اليه فقبلهما واحتضنهما، بيحب ولاد يوسف طبعا. وقال اسرائيل ليوسف لم اكن اظن اني ارى وجهك وهو ذا الله قد اراني نسلك ايضا، يعني انا ما كنتش احلم ان انا اشوف وشك، النهارده ربنا بيوريني ولادك، كرامه كبيره قوي وفرحه كبيره قوي وشكر كبير في حياتي يعقوب. قال اسرائيل ليوسف ثم اخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد امام وجهه الى الارض. يقولها معلمنا بولس سجد على راس عصاه. من حب الاباء للسجود، الاباء الاوائل ابراهيم كان معلمهم السجود واسحاق ويعقوب ونشوف موسى بعد كده، كان لما يجي يطلب من ربنا لازم في اول الطلبه او في اخرها يعمل سجده. يعقوب دلوقتي بيموت ما فيهوش حيل حتى يقعد، كتبها العهد الجديد في عبرانيين 11 انه سجد على راس عصاه. ايه قيمتها؟ تؤكد قد كده الاباء لاخر لحظه في عمره حريص يسجد لربنا. يقولوا يعقوب القديس بقى، مش يعقوب ده، يعقوب اللي كتب رساله يعقوب، مات في وضع السجود. ازاي؟ الراجل ده كان بيحب السجود جدا، اللي هو اللي كتب رساله يعقوب، حتى يقولوا كانت ركبه كخف الجمل من كتر السجود. فلما اليهود في اخر حياته خدوه يرجموه، رموه من حته عاليه وابتدوا يضربوا عليه بالحجاره، فطبعا راجل كبير غاب عن وعيه والحجاره نازله عليه وبيموت. لقول علم جسمه متعود خد وضع السجود ومات في هذا الوضع. فاهمين المعنى؟ يعني في اخر لحظات سجد برضه عشان يروح السماء في هذا الوضع. فيعقوب كمان حريص على السجود في اخر لحظه. انا ساعات اتكسف جدا لما الاقي كاهن عجوز بيجهد عشان يسجد، اقول يا يعني ممكن يموت؟ لا، قد كده حريص انه يسجد قدام ربنا، حاسس ان دي ليها قيمتها عند ربنا. فمد واخذ يوسف الاثنين فام بيمينه عن يسار اسرائيل ومنسى بيساره عن يمين اسرائيل، حط منسى على جنبه اليمين، ما هو يوسف عارف الكبير والصغير فرصهم، فدخل منسى عشان يبقى ايد يمين يعقوب على الكبير وشماله على افرايم الصغير. واساسا يعقوب مش بيشوف يعني، ومش هيحط ايده كده ويصلي. فقام يعقوب عمل ايه؟ عمل كده يعني اليوسف واعي وحاطط كل واحد في مكانه الطبيعي. قام يعقوب فاجئه انه لما جه يبارك قلب ايديه عمل صليب كده. لغايه النهارده لما نيجي نختار الحمل لازم نعمل كده، نعمل علامه الصليب ونشيل نبتدي نختار في الحمل. وكانت اليمين دايما رمز للبركه وللقوه، يمين الرب صنعت قوه. فمد اسرائيل يمينه ووضعها على راس افرايم وهو صغير، ويسار على راس منسى ووضع يديه بفطنه، يعني هو مش مفوت، هو عارف بيعمل ايه. فان منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال الله الذي صار امام ابواي ابراهيم واسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر. خلي بالكم الله هو نفس الملاك، ملاك العهد اللي هو ربنا يسوع المسيح اللي كان بيظهر له، لان يعقوب شافه اكتر من مره. فبيقول له ربنا اللي رعاني والملاك اللي خلصني من كل شر يبارك الغلامين ويدعى عليهما اسمي، يبقوا ولادي انا مش ولادك انت يوسف، واسم ابواي ابراهيم واسحاق، وليكثرا كثيرا في الارض. يوسف كل قاعد يسمع البركة، طبعا دي بركة عظيمة جدا انه هيبقوا من الاسباط وهياخدوا بركة ابراهيم واسحاق، البركة هنا بتورث. لكن يوسف متغاز ليه؟ منسى الظلم، منسى الكبير بياخد بركة الصغير كده. فلما رأى يوسف ان اباه وضع يده اليمنى على رأس افرايم ساء ذلك في عينيه، فامسك بيد ابيه لينقلها عن رأس افرايم الى رأس منسى، من غير ما يقول له كده حب يشيل ايده ويحطها على رأس، هو راجل عجوز يحطها على رأس منسى عشان تتظبط الحكاية بالإيدية. وقال يوسف لأبي ليس هكذا يا أبي، هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال علمت يا ابني، علمت. هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه. أتاري البركة دي مش حاجة عشوائية، في اللحظات دي الأباء البطاركة الأوائل دول بنسميهم البطاركة كانوا بيشوفوا المستقبل كله، فهو مش بيبارك عشوائي كده، قال له لا انا شايف ربنا مرتبه شعب كبير، بس افرايم هيبقى اكبر في الكرامة وفي الشعب، فانا زي ما ربنا بيوجهني بقول. فطلعت الحكاية مش بكورية حرفية، طلعت ده كلام بتاع ربنا، خطة ربنا كده. وطلعت فعلا مع الايام لما تدرسوا بقى بقية اسفار العهد القديم تكتشف ان افرايم كان من اكبر اسباط اسرائيل عددا، اكبر من منسى، لكن اخاه الصغير يكون اكبر منه ونسله يكون جمهورا من الامم. وباركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك اسرائيل قائلا يجعلك الله كافرايم، يعني افرايم ما هو افرايم اللي بياخد البركة الكبيرة، يقولوا لما يدعو البعض بعد كده هيقولوا ربنا يباركك زي افرايم من كتر ما بقت البركة مرتبطة بفرايم. وكمنسة يعني يبقى فرايم قبل الناس. وقال اسرائيل يوسف ها انا اموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم الى ارض ابائي، وانا وهبت لك سهما واحدا فوق اخوتك اخذت من يد الاموريين بسيف وقوسي. يعني ايه؟ يعني انا اديتك نصيب اكتر من اخواتك بالجهاد اللي انا جهدته والحروب اللي دخلتها. كل سنة طيبين. سيرة يوسف الصديق سيرة جميلة، أفضل ترجعوا تقروها تاني كل واحد لوحده النهاردة ولا بكرة. ويكفينا يعني الدرس الأساسي اللي في حياة يوسف إزاي أن الأيام مهما كانت قاسية بيبقى لها رسالة في الآخر، وأن يوسف العبد السجين المذلول المهان المظلوم صار مخلص العالم ورمز للمسيح وفرح وفرح كل الأجيال اللي وراث. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.